بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 17 من دروس شرح كتاب الأدب، كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، لازلنا في كتاب العلم من هذا الكتاب، كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب العلم تحت باب الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة أئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، ويبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العلم، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رواه ابن عبد البر النمري في كتاب العلم رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي.
نعم، سند هذا الحديث سند موضوع، وآخر الحديث وقال رواه ابن عبد البر النمري في كتاب العلم رواية موسى بن محمد بن عطاء، هذا كذاب. موسى بن محمد بن عطاء قال عنه علماء الجرح والتعديل كذاب في السند. والثاني أيضا حدثنا عبد الرحيم بن زيد أيضا متروك، يعني متهم بالكذب. فالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع لا يصح، لكنه عن معاذ بن جبل، عن معاذ من قول صحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، صح عنه وله طرق موقوفا على معاذ بن جبل، فهذا الكلام كله كلام معاذ بن جبل، وكل هذا الكلام الذي ذكره أغلبه صحيح، دلت عليه الأدلة كما مر معنا ويأتي. ولا شك أن فضل العلم تدخل فيه كل ما ذكره معاذ بن جبل: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، يعني دليله خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أخشى الناس، طلبة العلم أخشى الناس لله، فإن تعلمه لله خشية، الكلام صحيح عليه الأدلة، طلبه عبادة، لا شك طلب العلم عبادة، وأدلة كثيرة دلت، بل هو فضل العلم خير من فضل العبادة كما جاء الحديث الصحيح السابق. لا شك طلب العلم الشرعي عبادة، من أجل العبادات عند الله عز وجل، أفضل من النافلة. يعني إذا تعارضت الآن مجلس علم وصلاة نافلة، فحضور مجلس علم أفضل
وأكثر ثوابا عند الله عز وجل من صلاة النافلة. وهكذا مذاكرة وتسبيح، مذاكرة العلم مع أخيك واحد من أقرانك أو مع شيخك تذاكره في المسألة أو في تفسير آية قرآنية أو شرح حديث أو مسألة فقهية تتدارسونها وتذاكرونها فيما بينكم، هذا لا شك أنه كالتسبيح وذكر لله عز وجل، والبحث عنه جهاد، بحث عن العلم وسؤال أهل العلم واستفتاءهم يحتاج إلى جهاد للنفس، وذهاب إلى مجالس العلم وحضور مجالس العلم هذا جهاد للنفس وجهاد للشيطان، بل جهاد بالمال أيضا، لأن قد يكلفك الذهاب إلى مجالس العلم مبالغ أحيانا، السيارة تشغل السيارة وتمشي مسافة نص ساعة إلى الدرس، هذا فيه تكلفة، هذا هو نوع من الجهاد بالمال وجهاد بالنفس، تترك أشياء كثيرة من أمور الدنيا تذهب إلى مجلس العلم، هذا فيه جهاد، جهاد لنفسك جهاد لشيطانك. فالبحث عن العلم لا شك أنه جهاد، نوع من أنواع الجهاد، تعليمه لمن لا يعلمه صدقة، هذا مرة الدليل عليه على هذا، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، كأنك تتصدق عليهم، والدال على الخير كفاعلة. وهكذا مرت الأحاديث سابقا في مسألة التعليم وفضل نشر العلم، لا شك أنه صدقة، نوع من أنواع الصدقات، الذي يعلم الناس الحلال والحرام والعقيدة والسنة، هذا كأنه يتصدق عليهم، وبذله لأهل قربة، لأهل العلم، بذله لأهل قربة يعني لأهل العلم، القربة كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، بذله ونشره وتعليمه لمن يستحق، لمن يطلب العلم، قربة من القربات، لأنه معالم الحلال والحرام، دليل الحلال والحرام، كيف نعرف الحلال والحرام؟ بالعلم، فهو الذي يدلنا، هو الذي يعلمنا الحلال والحرام، ونميز بين السنة وبين البدعة وبين المكروه وبين المحرم والحلال والحرام، وهكذا بالعلم، والعلم الشرعي دليل الحلال والحرام. فالمعاني كلها التي جاءت في كلام معاذ صحيحة، منار سبل أهل الجنة، يعني نور طريق أهل الجنة، لا شك أن العلم نور، بل هو سبب لدخول الجنة. مرة معنا الحديث في صحيح مسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فطريق العلم يوصل للجنة، فمنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة. لا شك أن طالب العلم إذا جلس في مكتبته لوحده في الخلوة يبحث المسائل ويخرج الأحاديث، يعني يجد حلاوة لا يجدها كثير من الناس، حلاوة ولذة في البحث وفي تخريج الأحاديث وفي تحرير المسائل وفي القراءة في كتب أهل العلم وكتب التفسير وكتب الحديث، لذة لا يعدلها لذة في هذه الدنيا. نعم، هو أنيس العلم، أنيس لا شك، وصاحب في الغربة، كل ما سافرت علمك معك، تعرف الأحكام الشرعية، تنشر هذا العلم، فهو صاحبك، يصاحبك معك 24 ساعة العلم، أينما كان ذهبت العلم معك، صاحب في الغربة، المحدث في الخلوة، يعني يحدثك ويبين لك وتستفيد من العلم الذي عندك، وتتذاكر المسائل فيما بينك وبين نفسك في العلم في الخلوة بعيد عن الناس، هذا كل العلماء وطلبة العلم يحصل لهم هذا الشيء. الدليل على السراء والضراء، السراء عند المصائب وعند الضرر وعند الفقر وعند كذا، تذكر العلم، تذكر الأدلة الشرعية، كلام العلماء، فتحتسب وتصبر في السراء وفي الضراء، وتشكر في السراء وتصبر في الضراء، كل هذا من العلم، العلم الذي يدلك. كلما ازداد المسلم علما كلما استطاع أن يعني يتعامل مع المواقف والأحداث والناس بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي الذي تعلمه، فهو دليل، العلم لا شك أنه دليل على السراء وعلى الضراء، السلاح على الأعداء، لا شك أعداء السنة، أعداء الإسلام، إذا عندك علم وأنت عالم، بل سلاح على الشيطان نفسه، رد شبهات الناس، رد الباطل، الجواب على شبهات أهل الباطل والزندقة والفرق الضالة، إذا عندك علم ومعرفة أكيد عندك سلاح تقاتل به هؤلاء الناس وترد على شبهاتهم. فهو لا شك هو سلاح العلم الشرعي. الزين عند الأخلاء، عند الأصدقاء، عند الأرحام، عند الأقارب. شوف العالم زين، يعني جميل، له مكانته في المجتمع، له مكانته في الأسرة، له مكانته عند الناس. كل ما ارتفع الإنسان العلم رفعه الله عز وجل، رفع قدره ومكانته وحليته أمام الناس. فلا شك أن العلم زين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما لا شك، ودلت الأدلة من القرآن والسنة على هذا. الله عز وجل يرفع أهل العلم، يجعلهم في الخير قادة، قادة للناس، دليل للناس للخير، لطريق الجنة، للسنة، قادة أئمة تختص آثارهم، يعني تتبع فتاواهم واجتهاداتهم. وأئمتنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل قادة. الناس الآن يذكرون أقوالهم، يتتبعون أقوالهم وفهمهم للكتاب والسنة وتصرفاتهم وآدابهم وأخلاقهم. لا شك أنهم قادة تختص آثارهم، يعني تتبع وتسلك أقوالهم وأعمالهم، لأنهم أفهم الناس للإسلام. العلماء الذين رفعهم الله بالعلم يقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، يقتدى بفعالهم. إذا لم يوجد الدليل عندك، العلماء فعلوا هذا الفعل فاقتدي بهم، قلدهم عند الحاجة، اتبع أقوالهم وفهمهم للكتاب والسنة، ينتهى إلى رأيهم. لا شك الآن من يقدم قول على قول هؤلاء الأئمة والعلماء الكبار من الناس؟ ترغب الملائكة في خلتهم، لازم تصحبهم الملائكة. مرت علينا الأدلة والشرعية الصحيحة السابقة أن الملائكة تحف مجالس العلم وتتنزل الرحمة، تحفه الملائكة إذا جلسوا يذكرون الله ويتلون كتاب الله، يتدارسون بينهم، حفتهم الملائكة. الملائكة ترغب في خلتهم، بل إذا سمعوا عن مجلس ذكر جاءت الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يلتمسون حلق الذكر. فالملائكة مع طلبة العلم، مع العلماء في مجالسهم، هذا ترغب الملائكة في خلتهم، في رفقتهم، في صحبتهم. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بأجنحتها تمسحهم. تمسحهم يعني تحفهم وتحيطهم بأجنحتها. كلها عليها أدلة من كلام معاذ رضي الله عنه، وتدل على فضل طلب العلم. يستغفر لهم كل رطب ويابس، هذا حديث حديثة صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها، جاءت في الأحاديث، يستغفر لهم كل رطب ويابس، حيتان البحر، أسماك البحر وهوامه، هوام البحر وسباع البر وأنعام البر كلها تستغفر. هذا الحديث معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، كل شيء يدخل فيه هذه الأشياء وزيادة، يستغفر له كل شيء. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لأنه عنده علم، لأنه عالم، طالب علم، يعلم الناس. هذا يدل على فضل العلم، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، هذا واضح ما يحتاج إلى شرح. مصابيح الأبصار من ظلم، كل ما ازددت علما كل ما أبصرت الحق وأبصرت الباطل وأبصرت السنة وتفرق بينها وبين البدعة، أبصرت التوحيد والاعتقاد الصحيح بالعلم الشرعي وأبصرت الباطل واجتنبته، كل هذا بالعلم. فالعلم حياة القلوب، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، لا شك يكون مع العلماء، مع الأنبياء والصالحين، درجات العلا في الدنيا والآخرة. هذا أدلة كثيرة دلت عليه، التفكر فيه يعدل الصيام، تفكر في العلم، تفكر في المسألة والبحث في المسألة والتفكر فيها والاجتهاد فيها، هذا لها أجر عظيم، لها أجر عظيم، أفضل من صيام النافلة ومدارسته تعدل القيام. مذاكرة العلم، محاولة فهم العلم، إعادة البحث في هذه المسألة في أكثر من كتاب، 10، 20، 30 كتاب أحيانا تبحث عن هذه المسألة ما هو الراجح فيها، هذه مدارسة تعدل القيام به، توصل الأرحام، توصل القرابة والأرحام، لأنك بالعلم عرفت حكم الأرحام، كيفية صلة الأرحام، ما هو طريقة صلة الأرحام، من هم الأرحام، كل هذا بالعلم. واضح خطورة قطع الأرحام، حكم صلة الرحم، فوائد صلة الرحم كلها بالعلم تأتي. فالعلم يوصل إلى الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام. لا شك إمام العمل، إمام العمل قبل أن تعمل وتتعبد لابد تتعبد بعلم، فتتعلم حتى تتعبد. تريد تصلي تتعلم كيف تصلي، تريد تحج تتعلم كيف تحج. فالعلم قبل العمل دائما، ما يكون علم بدون عمل، لابد ما يكون عمل بدون علم، لابد من العلم. فإمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء، يلهمه الله عز وجل، يلهمهم البركة في حياتهم في أولادهم في أوقاتهم والسعادة وحلاوة الإيمان ولذة الطاعة ولذة حضور مجالس العلم، لذة وحلاوة يجدها طالب العلم والعالم في البحث وتخريج الأحاديث وتحرير المسائل. لا شك يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، الذي لا يشعر بلذة العلم ولا يعرف قيمته ولا فضله ولا يحضر مجالس العلم. لا شك هذا نوع من الحرمان، نوع من الشقاء، نسأل الله العافية. فالأثر هذا هو ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول معاذ رضي الله عنه. ومعروف معاذ بن جبل من علماء الصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فإذا قال العالم مثل معاذ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف منه الشريعة مثل هذا الكلام، كان فيه نور ودلت عليه الأدلة. لكنه ليس حديث، هو موضوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن صفوان بن عسان المرادي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد. وروى ابن ماجه نحوه باختصار، ويأتي لفظه إن شاء الله تعالى.
نعم، حديث حسن، حديث حسن ثابت، وهو في صحيح الترغيب 71، في صحيح الترغيب والترغيب رقم 71، حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، متكئ على ثوب، وضع الثوب تحته صلى الله عليه وسلم متكئ عليه، البرد الثوب المخطط، ثوب فيه خطوط ولونه أحمر، فمتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. فأتى صفوان قال فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، جاي أتعلم منك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، مرحبا. شوف هذا من قوله، من فعله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطالب، ترحيب بطلبة العلم سنة، سنة نبوية، مرحبا بطالب العلم. وأيضا جاء من أمره صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من يطلب العلم فقولوا له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتوهم، إذا جاءكم من يطلب العلم فقولوا له مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذه الكلمة مرحبا، مرحبا بطلبة العلم. قال للصحابي مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة، تحيط به الملائكة بأجنحتها، ترفرف حوله الملائكة، هو ما يرى لأن الملائكة من الغيب، لكننا نحن على يقين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تحفه الملائكة، تحفه الملائكة ولو ما رأيناهم ولا ما سمعنا صوت أجنحة الملائكة، هم تحف طالب العلم. ويدل على فضل العلم، فضل طالب العلم وطلب العلم. ثم يركب بعضها بعضا الملائكة من فرحتها وسرورها، تحيط بهذا طالب العلم وهذا العالم، ترفرف بأجنحتها وحتى إلى السماء الدنيا، يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب، محبتهم للعلم الذي يطلب، علم الشريعة، علم التفسير، علم القرآن، علم السنة، علم الفقه، علم العقيدة وهكذا. فمجالس العلم فضلها عظيم، وهذا من فضائل العلم وفضل مجالس العلم. نعم.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. رواه ابن ماجه وغيره.
نعم، وأول الحديث صحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا ثابت وصحيح، وجاء في أكثر من كتاب عند غير ابن ماجه، وهو في صحيح الترغيب رقم 72. أول الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا صحيح في صحيح الترغيب 72. بقية الحديث ضعيف جدا لا يصح، وواضع العلم عند غير أهله كمخلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 48، ضعيف الترغيب وترهيب 48، لكنه جاء عن بعض السلف، وأظنه عن الشافعي، على حسب ما أظن أنه عن الشافعي: واضع العلم عند غيره أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللول والذهب، جاء صح عن بعض السلف، وأنا أظنه الشافعي، لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا صحيح. بقية الحديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت عن بعض السلف، صحت عن بعض السلف. طلب العلم فريضة، فريضة، ولا شك أن من العلم الشرعي ما هو فريضة، يجب على المرأة والرجل المسلم، يجب عليهم يتعلمون هذا العلم، وهو علم أركان الإيمان وما يضاد وينقض أركان الإيمان، ينقض الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أركان الإيمان لابد على كل مسلم يتعلمها، يعرف معناها ويعرف ما ينقض الإيمان وما يبطل هذه الأركان الستة، هذا واجب فرض على كل مسلم ومسلم لابد يتعلمه، إذا ما تعلم يكون آثم. تعلم أركان الإسلام، الصلاة والصيام والحج والزكاة، الغني يجب أن يتعلم الزكاة، يؤدي الزكاة، يعرف الزكاة و مخارج الزكاة وأنصبة الزكاة فرض، وهكذا تاجر يجب عليه فرض عليه يتعلم أحكام الربا وأحكام البيوع، يجب عليه فرض، لأنه سيتعامل مع الناس بتجارته بالمعاملات، ففرض عليه. وهكذا من العلم ما هو فرض على كل مسلم ومسلم، فرض على كل مسلم يتعلم أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، أركان الصوم، أركان الحج، فرض، هذه فروض. فطلب العلم فريضة، يعني منه ما هو فريضة إلزامية فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب، هذه درجات العلم الشرعي. لكن هذا الحديث آخره ليس صحيحا، واضع العلم عند غير أهل لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف جدا، ضعيف جدا.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله، ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة. رواه الطبراني في الأوسط.
أيضا هذا لا يصح، ضعيف جدا، ضعيف جدا، في ضعيف ترغيب 49 رغم الحديث: من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله، ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة. لا شك أن العالم له درجة عالية، لكن لا يصل إلى درجة الأنبياء، درجة عالية في الجنة دلت عليها الأدلة. ومن جاء أجله وهو في مجلس العلم وهو يطلب العلم أو يبحث في مسألة العلم، يموت على عبادة، يموت على حسن خاتمة، لأن هذه عبادات، مثل اللي يموت وهو يصلي، يموت وهو صائم، يموت وهو في الحج محرم في الحج، هذا علامة من علامات حسن الخاتمة. واضح؟ كذلك الذي يأتيه الأجل يموت وهو في مجلس علم، وهو يذهب إلى ذاهب إلى مجلس العلم، إلى العبادة، ذاهب إلى صلاة الجماعة، وهو يموت على وضوء، هذا كلها علامة من علامات حسن الخاتمة، يموت على عمل صالح. والمرء يوم القيامة يبعث على ما مات عليه، يبعث يوم القيامة كما مات عليه، فإذا مات على عمل خير يبعث على خير يوم القيامة، وهكذا. فلا شك أن الله يأتيه الأجل وهو في طلب العلم، هذه علامة من علامات حسن الخادمة، لأنه مات على طاعة، مات على قربة، في قربة من القرب الدال لله عليها الكتاب والسنة. نعم. لكن الحديث لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، ضعيف جدا.
وعن وائثرة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدرك كتب الله له كفلا من الأجر. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات، وفيهم كلام.
طبعا هذا أيضا حديث ضعيف جدا، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم سابقا أن كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري جمع فيها حديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، لأنه يريد يجمع كل حديث الترغيب والترهيب حتى الناس تعرف منها الصحيح والضعيف والموضوع. فهو كتاب علم، ومعرفة الحديث الصحيحة والحسنة هذا علم، ومعرفة الحديث الضعيفة والموضوعة أيضا علم من العلم. ذكرت لكم سابقا أن أحد المحدثين أعطى ولده مجموعة من الأحاديث، مئات الأحاديث، قال احفظها، فلما حفظها قال هاي كلها أحاديث موضوعة وضعيفة، حتى يعلمها حتى يعلمها. فمعرفة وحفظ الأحاديث الضعيفة والموضوعة مهم، هذا علم يحتاجه طالب العلم حتى يعرف هذه الأحاديث أنها ضعيفة أو موضوعة، يحذرها إذا قرأها أو سمعها أو سمع أحد الناس يذكرها، يبين له هذا حديث موضوع، هذا حديث ضعيف. فهذا من حديث ضعيفة جدا، حديث وائثرة بن الأسقع في سنده متروك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر، يعني نصيبين، حظين من الأجر، يعني هو اجتهد في طلب العلم وأدرك العلم صار عالم، فله أجرين: أجر على اجتهاده، وأجر أنه وصل إلى العلم يعلم الناس. ومن طلب علما لم يدركه، طلب العلم واجتهد لكن ما عنده، الله ما أعطاه الذكاء والفهم، محروم من هذا الشيء، هذا نعم من الله عز وجل، طلب العلم وتعب في طلب العلم لكن ما صار عالم، كتب الله له كفلا من الأجر، له نصيب لأنه طلب العلم. فالكلام معناه صحيح لكنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول قال رسول الله من طلب علما فأدركه، ما نقول هذا الكلام ولا يصح، لكن معناه صحيح لا شك أن الإنسان اللي يجتهد كذلك. أيضا قارئ القرآن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكلام لأنه يشق عليه لكن يقرأ، ما ترك تلاوة القرآن لأنه يشق عليه، يتعب في قراءة القرآن، يصعب عليه القراءة، لا استمر رغم الصعوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، له أجران. وهكذا فاللي يطلب العلم ويخلص لله له أجر، وإذا صار عالم يوم من الأيام أو طالب العلم يعلم الناس له أجران. المعنى صحيح لكنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي عن سخبرة رضي الله عنه أنه قال: مر رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر، فقال: اجلسا فإنكما على خير. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق عنه أصحابه قاما، فقالا: يا رسول الله، إنك قلت لنا اجلسا فإنكما على خير، ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: ما من عبد يطلب العلم إلا كان كفارة ما تقدم. رواه الترمذي مختصرا، والطبراني في الكبير، واللفظ له.
هو حديث موضوع، أنا خليته يقرأ حتى تعرفون الآن حديث موضوع. روي عن سخبرة، سخبرة هذا مختلف في صحبته، هل هو صحابي أم لا مختلف. قال: مر رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث موضوع في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 51، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس: اجلسا، اجلسا في مجلس العلم فإنكما على خير. لا شك مجالس العلم فيها خير، لكن هذا ليس حديث. ما من عبد يطلب العلم إلا كان له كفارة ما تقدم من ذنبه، لا يصح، حديث موضوع لا يصح هذا الكلام. لكن لا شك أن طلب العلم أكيد كفارة للذنوب، لأن عمل صالح والأعمال الصالحة تكفر الذنوب، تكفر الذنوب، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فبعد السيئة أفعل حسنة تمحوها، فالحسنات والأعمال الصالحة تمحو السيئات، هذا دلت عليه الأدلة. وطلب العلم من الأعمال الصالحة تكفر به الذنوب، لا شك في هذا، لكنه ليس حديث. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما من عبد يطلب العلم إلا كان له كفارة، ما قال، لكن طلب العلم يكفر الذنوب. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وابو نعيم في الحلية.
ميزت هذا الدرس الترغيب والترهيب غير عن بقية الدروس. بقية الدروس ما نأتي إلا بالحديث الصحيحة والثابتة، لكن ميزت درس الترغيب والترهيب أنك تتعرف على الحديث الصحيحة والحسنة والحديث الموضوعة والضعيفة، هذه ميزة عن بقية الدروس، وهذا يدل على أيضا حسنة زائدة في هذا الدرس. فلا يمل الإنسان من سماع الحديث الموضوعة والضعيفة، لا، يحمد الله أنه عرف أنها حديث موضوعة وضعيفة، وحتى يحذرها، حتى إذا سمعها يوم الأيام يقول هذا حديث موضوع، قال الشيخ في الدرس أنه حديث موضوع، فعرف. لكن بقية الدروس كلها ما نأتي إلا بالحديث الصحيحة والثابتة، لأن ما نستدل بالحديث الضعيفة والموضوعة. لكن هذا الكتاب فيه هذه الميزة، نتعرف على الحديث الصحيحة والموضوعة الصحيحة والثابتة، وهي حوالي 3700 حديث في الترغيب والترهيب، ونتعرف على حديث ضعيفة وموضوعة وهي حوالي 2000 حديث. 2000 حديث الآن مر منها 54 فقط. انتظروا حالي، عليكم بالصبر والحفظ، احفظوا هذه الأحاديث، من استطاع يحفظ يحفظ، تفيدكم إن شاء الله. ونحن نحفظ مع الأحاديث الصحيحة مئات، ونحفظ أيضا مئات من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. طلبة العلم هكذا، لأن هذا علم. فأصبر، وأنا دائما أكرر هذا الكلام، حتى لا تقولون الكتاب فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة كثيرة، لا، هذا علم إن شاء الله تستفيدوا منه وتتذكرون هذا يوم من الأيام. فهذا الحديث الذي قرأه أخوكم حديث حسن لغيره، حسن لغيره، حديث ثابت في صحيح الترغيب 73، في صحيح الترغيب رقم 73، قال حسن لغيره، حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع، لكن هناك غيرها أيضا، غيرها أيضا تتبع المسلم بعد موته، حسنات تتبعه إذا مات تلحقه هذه الحسنات وهو في قبره. الحديث هذا في سبع: أجرهن يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، يعني الأجر في الدنيا وهو موجود، ثم أيضا يلحقه الأجر بعد موته في قبره. من علم علما، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول واحدة العلم وتعليم الناس العلم، الآن هو مات، فكل واحد عمل بهذا العلم، حفظ الأحاديث، عرف المسائل، وقام يعمل بها ويعلمها للناس، كل هذا بميزان حسنات هذا الذي علمهم وهو في قبره، كالإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والبخاري، وهم في قبورهم الآن. نحن نقرأ رواه البخاري، قال مالك، قال الشافعي، في ميزان حسناتهم. من علم علما يجريهم الآن من 1200 سنة وزيادة الأجر يجري، هذا فضل العلم، هذا فضل العلم. ما يكفي هذا فضل أن نحرص على العلم، من هذا نحرص على العلم ونتعلم حتى نعلم غيرنا، فإذا متنا في القبر ونحن في القبر تأتينا مئات ملايين الحسنات من الناس الذين تعلموا منا، فضل، فضل عظيم. من علم علما أو كرى نهرا، حفر، شق نهرا من الأنهار أو غيره مما الناس يسقون منه، أو حفر بئرا، شوف الناس تشرب من هذا البئر وهو في قبره، في ميزان حسناته، أو غرس نخلا، النخل مقصود منها الشجرة، ليس فقط الخلة المقصود فيها، لا، كل شجرة، كل غرس غرسا، جاء في الحديث من غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان أو شيء كان له به أجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فأزرع الزراعة، أي نوع من أنواع الزراعة أزرع، فإذا مت كل من أكل من هذا الشجر، حتى الطائر يأكل، حتى الدود هذا إذا أكل من الشجر اللي أنت زرعته في ميزان حسناتك، والإنسان إذا أكل، ف فزراعة الأشجار من أفضل الأعمال الصالحة التي فيها أجور عظيمة، فيها أجور عظيمة تلحقك في حياتك وبعد موتك. أو بنى مسجدا، هذه واضحة، كل من صلى في هذا المسجد أو تعلم في هذا المسجد، حضر مجالس العلم في هذا المسجد، الخطب والدروس والصلوات وغيرها، في ميزان حسنات من بنى هذا المسجد. أو ورث مصحفا، عنده مصحف يقرأ ومات، أخذه أهله وقرأوا فيه، أو أعطوه أحد الناس، كل ما قرأ من هذا المصحف لحقه الأجر وهو في قبره. توزيع المصاحف وإهداء المصاحف في الداخل وفي الخارج، هذا باب عظيم من أبواب الخير والأجر العظيم. أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، ولد هنا أولاد وبنات ذكور وإناث، فالإنسان إذا مات وترك أولاد وخاصة إذا كانوا من الصالحين والإناث من الصالحات يدعو له، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كم الأجر في كل صلاة، في كل يلحقه في قبره دعاء الولد لوالده. فيأتي الرجل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجد أعمالا كجبال تهامة، أعمال كالجبال، فيقول أنى لي هذا، من أين أتت هذه الجبال حسنات؟ فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. الإنسان إذا ترك أولاد أكثر من الأولاد، لأن قد يكون منهم من الصالحين فيدعون لكم في بعد الموت، يلحقكم الأجر، يلحقكم الأجر بإذن الله عز وجل. حديث عظيم وفيه أبواب كثيرة من أبواب الخير، ما نريد نطلع عليكم لأن الدرس يغلب عليه الوعظ كما ذكرنا لكم. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويفقهنا في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضى، ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.